الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، أزكى الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الجزء الثاني من الدرس 73 من دروس التفسير، وكنا قد وقفنا عند الآية 60 من سورة الفرقان. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله عز وجل ينكر على المشركين الذين يسجدون لغير الله تبارك وتعالى، فيقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لا نعرف الرحمن. وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. ولهذا قال الله وأنزل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هو واحد سبحانه وتعالى، ولكن أسماؤه كثيرة وكلها حسنى وتشتمل على صفات عليا، فسواء قلت يا الله أو قلت يا رحمن أو قلت يا رحيم فأنت إنما تدعو إلها واحدة. ولهذا من جهل المشركين أن قالوا إن محمدا يدعون إلى إله واحد وهو يقول يا رحمن، يقول يا الله ويا رحمن، أنت كده كم عندك كم إله الوقت؟ فهذا يعني من جهلهم. أنسجد لما تأمرنا، هنسجد عشان تقول لنا اسجدهم لمجرد أمرك؟ وهذا منهم يدل على تكذيبهم للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيستكبرون ويأنفون من السجود لله تبارك وتعالى. أن السجود لما تأمرنا، وزادهم أي وزادهم دعوتهم إلى السجود للرحمن سبحانه وتعالى نفورا، أي هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها، وها نحن نسجد بفضل الله عز وجل. السجود في الصلاة معروف، السجود في الصلاة، سجود التلاوة في الصلاة، إذا كنت إماما أو منفردا فمررت بآية سجدة فسجد. أما إذا كنت إماما فلا تسجد، إذا كنت مأموما فلا تسجد إلا إذا سجد إمامك. ويقال في السجود التلاوة ما يقال في أي سجدة. واختار الإمام الشافعي أن تقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. وقد ورد حديث حسن بعض أهل العلم أن يقول الإنسان في السجود: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت في غير الصلاة فتكبر تكبيرة الإحرام، لأن سجود التلاوة صلاة، ثم تتوجه للقبلة وتكون متطهرا ساترا للعورة، ثم تكبر تكبيرة السجود وتسجد وتقول فيها ما تقول في سائر السجدات، ثم تقوم فتسلم. وبعض أهل العلم قال لا يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، قالوا لأنها ليست صلاة. وقالوا أيضا لا يشترط لها تكبيرة إحرام ولا تسليم، ولكن ما ذكرت الأول ومذهب الشافعية أنها صلاة، وأن يشترط لها ما يشترط للصلاة، وتكبر تكبيرة للإحرام لها ثم تكبيرة للسجود، ثم بعد القيام منها تسلم تسليمتين، والأمر في ذلك واسع، والله أعلى وأعلم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ما خلق في السماء من البروج، والبروج هي الكواكب العظام، الكواكب العظام. فيقول سبحانه وتعالى، طبعا كرر ربنا عز وجل قوله تبارك ثلاث مرات، فين وفين في السورة دي؟ أول حاجة إيه؟ اثنين، تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك. ثلاثة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته، وفيما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية، ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزل منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة، فإنها رجوم للشياطين. وجعل فيها سراجا، والسراج هو الايه؟ الشمس فيه النور والحرارة، وقمرا منيرا فيه النور للحرارة. وهذا جعل في السماء آية منيرة وآية وهاجة مضيئة، هذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه، فإنما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته. فالسماء فيها من الآيات الشيء الكثير، وما نجهله من آيات الله فيها أكثر مما نعرفه. يعني أنت لو نظرت في كلام العلماء عن النجوم لرأيت عجبا عجابا. كيف تتكون النجوم وأنواع النجوم وفوائد النجوم، حاجات يعني
وأحجامها ومواصفات بينها وبين بعضها
وكيف يهتدي بها الناس في الظلمات وفي الصحراء وفي البحار، وموضوع القمر بقى والمد والجزر والشمس والكواكب السيارات يعني عجائب في السماء. فكثرة خيرات الله لذلك اقتضى أن يكرر ذكر قوله تبارك الذي يدل على ثبات البركة وكثرتها ودوامها واستمرارها. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أي والله هو الذي صير الليل والله والذي صير الليل ونارا خلفة أي متعاقبين، يعقب أحدهما الآخر ويخلفه لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي أو أراد شكر الله على نعمه، ولمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهار. فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر، اللي يفته ورده بالليل سواء من صلاة أو قراءة يقرأها بالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ من فاته شيء من فاته حزبه أو شيء بالليل فقضاه ما بين الفجر ما بين الصبح والظهر كان كمن إيه؟ صلاه أو قرأه بالليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض. فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر، ولأن أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار. فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسرت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوي غرس الإيمان ويبس لذبل غرس الإيمان ويبس، فلله أتم حمد وأكمله على ذلك. يبقى من فاته ورده بالليل قضاه بالنهار، ومن فاته ورده بالنهار قضاه بالليل، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيوة، عباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين، وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلوهم بالمثل، بل يقابلون لهم معروفا لا يجهلون فيه عليهم. قوله عز وجل وعباد الرحمن، العبودية لله نوعان، من يعرفهما؟ شباب أنا أسألكم، العبودية لله نوعان، ها من يعرفها؟
عبادات عملية
وعبادات
إكراه واختيار. إكراه ده واحد،
إكراه واختيار ثاني.
أيوة، فعبودية لربوبية الله عز وجل أنه الخالق المدبر، وهذه كلها يشترك فيها جميع الخلق، فكلهم مخلوقون مرزقون مدبرون بأمر الله سبحانه وتعالى، فكلهم عبيد لله تحت قهره، كل الكافر والمؤمن كله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد. وهذه العبودية لا يمدح أحد بها، لأنها ليست باختيارك، بل أنت مجبول عليها مضطر إليها. وعبودية لألوهية الله تبارك وتعالى وعبادته ورحمته، وهي عبادة أنبيائه وأوليائه، وهي التي تكون باختيارك، وهي التي عليها المدح أو الذم. إن عبدت الله عز وجل بهذه العبادة الاختيارية فأنت محمود، وإلا فمذموم. وقولنا وعباد الرحمن يدل على أنها من القسم الثاني، اللي هي عبودية لألوهية الله، عبودية بسبب رحمة الله عز وجل، فبرحمة الله هداهم الله إلى عبادته وإلى إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، فذكرهم الله بأحسن الصفات. إذ أحسن صفات العبد أن يكون أحسن صفات الإنسان أن يكون عبدا لله. وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل لما أراد أن يصف نبيه في أعظم مواطن وصفه بصفة الإيه؟ العبودية، في مقام الوحي والدعوة والتحدي. يمشون على وصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا. طبعا وعباد الرحمن الذين يمشون، وصفهم الله عز وجل في هذه الصورة بعدة صفات تبلغ 11 صفة. تعالوا بنا كده نقف مع كل صفة إيه؟ وقف. قال يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين ساكنين، متواضعين لله عز وجل وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله والعباد. وإذا هذه الصفة الأولى التواضع. الصفة الثانية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا أحد جهل عليهم قالوا سلام، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال، لأن الجاهل إذا أجبته زاد جهلا، وإذا سكت عنه ازداد غيظا وحنقا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أيوة الذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله تبارك وتعالى، فهم من أهل قيام الليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اصرف عنا عذاب جهنم. كيف يصرف العذاب؟ بصرف أسبابه، التي توصل إليه، يعني يدعون ربهم أن يمنع عنهم أسباب دخول النار، فهذا من أسباب صرف جهنم. والأمر الثاني ألا يدخلهم النار ويمن عليهم بدخول الجنة، إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. الغريم اللي هو صاحب الدين، لما يكون له فلوس عند واحد يفضل مسكه ويحلو بالليل والنهار ويقابله على الطريق وهن ملازم له، وصاحبنا يهرب منه شمال ويمين، فقالوا يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فنحن لا نتحملها وأجسادنا لا تقوى عليها، فإن من دخلها فإنها تلازمه ملازمة الغريم لغريمه، فنجنا منها إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي إنها ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها، وساءت مقاما لمن يقيم فيها. فهذا يعني منهم على وجه التضرع لله عز وجل وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا، هنا من صفاتهم التضرع لله عز وجل. طيب الصفة اللي بعد ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني هؤلاء عندهم اعتدال في النفقة، اعتدال في النفقة، فلا هم يسرفون ويبذرون ويتوسعون في المباحات، ولم يقتروا أي ولا يبخلون في الإنفاق مما أمروا به سواء في الزكاة أو على الأهل، لا يبخلون ولا ينقصون الحقوق، وكان بين ذلك قواما، عندهم اعتدال في النفقة، وكان بين ذلك قواما أي عدلا وسطا، أي وكان ينفقون بين التبذير والتقدير عدلا وسطا. طيب اسمع، يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول من معنى كلامه، يعني من أسرف، من أنفق درهما واحدا في حرام فهو مسرف، ومن أنفق 100 درهم في طاعة فليس بمسرف، فليس، ومن منع صاحب الحق حقه فهذا مقتر يعني بخيل. يبقى أنت عندك كم مقام؟ 3، أو من شئت فقول 4. الإنفاق في الحرام هذا إسراف ولو كان قليلا، والإنفاق في الحلال ليس إسرافا، الإنفاق في الطاعة ولو كان كثير، ومنع أصحاب الحق حقوقهم هذا بخل وتقتير. طب والخلاصة، أن تكون عدلا في النفقة متوسطا، لا تشتري كل ما اشتهيت، وإلا لو اشتريت كل ما اشتهيت ستفتقر عاجلا غير آجل. يا واحد مثلا معه فلوس، كل فلوسه مصروف على الأكل واللبس، كل فلوسه مصروف على ليه؟ على الأكل واللبس. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا البخل، ولا تبسط كل بسط، هذا ليه؟ مصر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل بسط فتقعد ملوما محسورا. من صفات هؤلاء الاعتدال في النفقة. وفي الحكمة المشهورة، ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر من دبر أمر نفقته. لكن انت كل اللي تقابله تشتريه مش ايه، مش هتقعد معك حد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من صفات هؤلاء إخلاص العبادة لله عز وجل، لا يدعون مع الله إلها آخر، فهم موحدون مخلصون لله في العبادة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله. ما هي النفس التي حرم الله؟ أربعة أنفس: نفس المؤمن لإيمانه، ونفس المستأمن لأننا آمنا، ونفس الذمي لذمته، ونفس المعاهد لعهده. فالمؤمن معروف، مؤمن لا يحل قتله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمعاهد هو الكافر الذي يعيش في بلاده ولكن بيننا وبينه عهد، والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلادنا ولكن بيننا وبينه عهد، والمستأمن أو المستأمن أو المؤمن هو الكافر الذي دخل بلادنا لحاجة، دخل بعقد أمان ثم يرجع، فهذا معصوم الدم أيضا. وأما النفس الخامسة وهي التي ليست معصومة الدم هي نفس الكافر الحربي. طب متى يحل دم المؤمن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فكفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان، وإيش والنفس بالنفس. فهذه الأشياء تبيح قتل المؤمن، ولكن لا يقيم الحدود إلا أولو الأمر. فهؤلاء المؤمنون منزهون عن ذلك، عن القتل غير حق، إلا بالحق بقى، إلا بمسوغ شرعي، وهو الردة أو زنا المحصن أو النفس بالنفس. قال: ومن يفعل ذلك ولا يزنون، يعني يجتنبون الزنا، يجتنبون الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه المحرمات، يلقى أثاما. أثاما قيل هو وزن في جهنم، وقيل جزاء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني يخلد في العذاب مهانا. فبالخلود هذا للمشرك، ولكن القاتل والزاني لا يخلد في النار إذا مات على الإيمان، إذا مات على الإيمان. طيب، ولماذا قرن الله عز وجل بين هذه الثلاثة: الشرك والزنا والقتل؟
لأن دول أعظم كبائر.
نعم،
بداية الشرك أول حاجة، الإنسان لأن الإنسان لو أشرك بالله هيبدأ الحاجات التانية تبقى هين عليه، يبدأ يدخل فيه.
يقول بعض المفسرين ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. وأيضا الإنسان فيه قوة غضبية فيقتل، أو قوة شهوانية فيزني عياذا بالله، أو هوى فيشرك بالله سبحانه وتعالى، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب عن هذه المعاصي وأقلع وندم وعزم على عدم العودة وآمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات، وعمل عملا صالحا مما أمر الشرع به على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتبديل كيف يكون؟ تبديل في الدنيا وتبديل في الآخرة. تبديل في الدنيا يبدل الله حالك إلى أحسن حال، فتبدل من الزنا عفة، وتبدل من قتل المحرمات إلى الجهاد في سبيل الله، وتبدل من الشرك إلى تبدل بالشرك توحيدا، وتبدل بالطاعة بالمعصية طاعة، وتبدل بالسوء حسنا، وهكذا. تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل طيب والتبديل بقى في الآخرة نفس السيئات تتبدل إلى حسنات، أي وتتبدل نفس السيئات التي عملوها إذا أحدثوا عن كل ذنب من توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. طيب ما السر في تبديل السيئات إلى حسنات؟ أيوة يعني تفسر لنا أكثر.
يشتاق العاصي إلى رحمة الله جل وعلا بالتوبة، ألا لو رجع إلى الله جل وعلا أضافه سيئاته.
أي السر في هذا الذي أريد أن أقوله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. يعني مثلا عمل 100 ذنب، كلما ذكر ذنب يبكي ويستغفر ويندم، فيبقى أحدث مكان كل ذنب، فتتبدل كل السيئات إلى حسنة. فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عنده مكتوبا عليه لكنه لا يضره، يعني إذا وجد السيئات مكتوبة في صحيفته لا تضره، وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل النار دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول: نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. قال فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيء. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي، عملت أشياء لا أراها هاهم. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فهذا من رحمة الله عز وجل أن يبدل سيئات من تاب توبة نصوحة إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هل هذه الآية هي معنى الآية التي قبلها؟ ولا في فرق؟ ها، ما الفرق؟ نعم،
ممكن تبقى التوبة في الاستمرار، يعني التوبة كل ما
لا قال أن في الأمر الثاني أن من تاب فإنما بتوفيق الله عز وجل له، بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. يعني الآية يكون معنى الآية، ثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان، جليل أو حقير، كبير أو صغير. فقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فإن الله يقبل توبته، كما قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفورا رحيما. فمن تاب فليعلم أن توبته في غاية الكمال، أي فليعلم أن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. إلا من تاب، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي من صفات هؤلاء أنهم لا يشهدون الزور. والزور يعني يشمل القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة، لا يخوضون في، لا يجلسون مع قوم يخوضون في آيات الله بالباطل، ولا يجلسون في في مجلس غيبة ولا نميمة ولا سب ولا استهزاء ولا كذب ولا غيره، ولا في ولا يشهدون حفلات الغناء وأماكن اللهو واللعب. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأهرى ألا يقولوه ويفعلوه. يبقى إنسان ما لا يحضر أماكن الزور، فهل سيقول الزور؟ لا. فشهادة الزور من الكبائر. وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما هو اللغو؟ الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. إذا مر عباد الرحمن بهذا مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقوله وإذا مروا باللغو مروا، ده فيه إشارة إلى إيه؟ إلى أنهم لم يقصدوا حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم. وهم معدين كده سمعوا الناس بتتكلم كلام لا خير فيه ولا نفع منه، كلام كده لا قيمة له، فلا يجلسون معه ولا يسيرون في كلامه، مش يقصدون إليه. قال سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن صفات هؤلاء التأثر بآيات الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة. يعني ما يقابل آيات الله عز وجل بالإعراض، يسمع القرآن يتدبر ويتفهم ويتعظ، يرى الآيات الكونية السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، يتعظ ويتذكر ويعتبر بآيات الله تبارك وتعالى، فيقابلونها بالقبول والافتقار إلى الله عز وجل والانقياد والتسليم لهذه الآيات، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم، وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. يبقى الإنسان بيتأثر بآيات الله سبحانه وتعالى لما بيتفهمها ويعرف معناها ويتدبرها ويتأمل في آيات الله الكونية المرئية فيتأثر به، فلا يخر عليها صما وعميانا. قال سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا، إذا يعني لما نراه على طاعتك يا ربنا نفرح ونسعد ونهنى، لتقواه واستقامته على الحق، وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا. وهذا الدعاء يدل على علو همة هؤلاء. هم لما يقولوا إيه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وإنسان عمر ما يشوف ابنه أو زوجته قرة عين لا إلا إذا كانت مقيمة أو إذا كانوا مقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما يكون زوجتك وأولادك مقيمين على طاعة الله، حافظين القرآن، مستقيمين على أمر الله عز وجل، هذا يعود خيره وفضله إيه عليك وثوابه عليك، وكل هذا في ميزان حسناتك، فصلاح أولادك يعود لك. وجعلنا للمتقين إماما، وهذه درجة عالية جدا، درجة الصديقين الكمل من عباد الله عز وجل، درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. كيف تنال الإمامة في الدين؟ بالصبر واليقين. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن المعلوم أن الدعاء لبلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، فكأنهم يدعون ربهم بأن يرزقهم أسباب الإمامة اللي هي الصبر والإيه واليقين. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا، وأن يكون في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أي أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم على طاعة الله، ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام، ويسلمون فيها من الآفات خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أي ماكثين فيها أبدا، حسنت مكان استقرار يستقرون فيه، ومكان مقام يقيمون فيه. ولم لا؟ وهم في جنة العرض والسماوات والأرض، فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، ينادي الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أفضل من هذا؟ قالوا: وما أفضل من هذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أو كما جاء بالحديث. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. والحاصل أن الله عز وجل وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده، وحسن الأدب والحلم، وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل والإخلاص فيه. عد كلامنا شيخ محمود تاني. والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكين والتواضع له ولعباده، وحسن الأدب والحلم، وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك، وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى، والسلام من كبائر الذنوب، والاتصال في الإخلاص لله في عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عن صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلون بأنفسهم، وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الرضية التي لا خير فيها. وذلك يستلزم، عشان الصفات تكون فيهم، يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذرياتهم. ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لعشان يكون أولادك مهتدين تسعى في هذا، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لابد أن يكون متسببا فيه. وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقين. كده كم صفة؟ فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأنقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم، ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. ولله منة على عباده أن يبين لهم أوصافهم، لله منا على عباده أن يبين لنا أوصاف هؤلاء، ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم. تم فائدة البيان وفائدة الوصف ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم ويبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم، الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان، أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم. فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي قل أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم: ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم، فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم، فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا أحبكم. فليس بين الله وبين خلقه نسب، فمن أطاع الله فهو حبيب الله وهو ولي الله. فقال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاؤنا وعبادتنا للعز وجل ما عبأ بنا سبحانه وتعالى ولا بال. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. أيها الإخوة، في هاتين الصفحتين من الفوائد العظيمة أن الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس. 2. ثبوت صفة الاستواء لله بما يليق به سبحانه وتعالى. 3. أن الرحمن اسم من أسماء الله لا يشارك فيه أحد قط، دال على صفة من صفاته وهي الرحمة. كذلك من هذه الفوائد إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارك ما فاته من الطاعة في أحدهما. من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم وطاعة الله عند غفلة الناس، والخوف من الله، والتزام التوسط في الإنفاق وفي غيره من الأمور. ومن صفاتهم البعد عن الشرك وتجنب قتل الأنفس بغير حق، والبعد عن الزنا، والبعد عن الباطل، والاعتبار بآيات الله والدعاء. التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة. الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة. أين هذا شيخ محمود؟ أين أن الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة؟ أولئك يجزون الغرفة مكان عالية بما صبروا، ويلقون فيها تحية. أيضا غنى الله عن إيمان الكفار، وأن الله ليس في حاجة إلى إيمانه، وأن الله عز وجل غني عن إيمانهم. إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباد الكفر. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتصاف بصفات عباده عباد الرحمن، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الفرقان، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والدوام على طاعته، وأن يمن علي وعليكم بختم كتابه حفظا وفهما وتفسيرا وتدبرا وعملا وتداويا وتحاكما إليه ودعوة إليه وجهادا به، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا.